بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع النص الأخير من النصوص الأربعة التي ذكرها المصنف من السنة الشريفة كدليل على البراءة الشرعية. قلنا بأن المصنف يذكر للاستدلال على البراءة الشرعية يذكر ثلاثة أدلة: أولا أدلة الكتاب، ثانيا أدلة السنة الشريفة، ثالثا الاستصحاب. أدلة الكتاب ذكرناها، أدلة السنة تحدثنا عن ثلاثة منها، فصلنا الحديث في ثلاثة منها: كل شيء مطلق، رفع عن أمتي، وما حجب الله علمه عن العباد. وصلنا إلى الحديث الرابع، إحنا الحديث الرابع فصلنا الحديث فيه، لكن ما أسعرنا الوقت لترامية ذلك التفصيل. شنو كان الحديث الرابع؟ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فماذا؟ فتتعرف. شلون تعاملنا ويا هذا الحديث؟ هكذا قلنا بأن هناك أمور ثبتت لها الحلية الواقعية، وهناك أمور ثبتت لها الحرمة الواقعية. تارة هذا المطلب مرة أخرى، تارة أنا أعلم بأن هذا السائل الذي أمامي من قائمة الأمور المحللة، أتناوله أم لا أتناوله؟ تارة أعلم بأن هذا السائل الذي أمامي من قائمة الأمور المحرمة واقعا، أعلم بعد، أتناوله أم لا أتناوله؟ وثالثا لا أدري، أشك هذا الذي أمامي هل هو مما حلل واقعا أو مما حرم واقعا، ما أدري. الحديث يعالج هذه الحالة، يقول لنا: إذا لم تعلموا أن هذا من قائمة المحللات أو من قائمة المحرمات فهو لكم ماذا؟ فهو لكم، جاوبوني، فهو لكم حلال. وهذه الحلية تستمر ولا تنتهي إلا بحصول الغاية. من أقول لك صوم، وجوب الصيام يستمر ولا ينتهي إلا بحصول الغاية، اللي هي ماذا؟ صوم إلى الليل. كذلك هنا الحديث ماذا يقول؟ فهو لك حلال، وهذه الحلية تستمر إلى حصول الغاية، اللي هي حتى ماذا؟ تعرف الحرام منه بعينه، فحينئذ بحصول الغاية الحلية الظاهرة هي سوف تموت، وينبغي عليك أن ماذا؟ أن تدع ذلك الحرام الذي عرفته بعينه. هذا هو الاستدلال بهذا الحديث الشريف. شنو الاعتراض اللي وجه على هذا الحديث؟ اعترض على هذا الحديث بأن هذا الحديث يمكن أن يثبت الشبهة الموضوعية فقط، وإحنا بالبراءة الشرعية ريد تثبت ماذا؟ البراءة عن خصوص الشبهة الموضوعية، لو عن الأهم من الشبهة الحكمية والموضوعية. جاوبوني، نحن في البراءة الشرعية نريد أن نثبت ماذا؟ البراءة عن الاثنين معا،
على الشبهة الحكمية وهم على الشبهة الموضوعية، بينما الحديث يتكفل بإثبات البراءة عن ماذا؟ عن الشبهة الموضوعية فقط. هاي الدعوة من قبل المعترض، نقول له ما دليلك على أن الحديث يثبت البراءة في الشبهات الموضوعية ولا يثبت البراءة في الشبهات الحكمية؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول عندي دليلان من خلال هذين الدليلين أقول بأن الحديث مختص بالشبهات الموضوعية. ما هما هذان الدليلان؟ يقول الدليل الأول الحديث إش قال؟ صدر الحديث سمعوني إش قال؟ كل شيء كل طبيعة فيه ماذا؟ فيه حلال وفيه ماذا؟ يعني الطبيعة الواحدة فيها أفراد محللة وفيها أفراد ماذا؟ وأنت عندما لا تعرف أن هذا الفرد محلل أو محرم فهو لك حلال. بعد يتحدث الحديث عن أفراد، عن فرد مشكوك هل هو من الأفراد المحللة أو هو من الأفراد المحرمة. وإذا كان الحديث يتحدث عن الفرد المشكوك هل هو من المحلل أو هو من المحرم، الشبهة هنا ماذا؟ الشبهة موضوعية. انتقل ما نسينا مثال الشبهة الموضوعية قدام السائل، أعلم بأن الحرامة أن الحرمة ثابتة للخلق، لكن هذا السائل الذي أمامي ما أدري هل هو من قبيل العصير أم من قبيل الخمر. مثل هذا الشك يسمى شكا ماذا؟ شبهة تسمى ماذا؟ شبهة موضوعية. كذلك الحديث ماذا يقول؟ الفرد المشكوك اللي لا تعلم أنه حلال أو حرام فهو لك حلال. إذن فالشبهة جاوبون ماذا؟ شبهة موضوعية. هذا دليل الأول على أن الشبهة شبهة موضوعية. دليل الثاني على أن الشبهة شبهة موضوعية يقول هكذا، إن قلنا بأن الشبهة شبهة موضوعية فلفظ بعينه يكون مؤسسا وراح أبين هذا، وإن قلنا بأن الشبهة أعم وشامل للشبهة الحكمية فلفظ بعينه يكون مؤكدا. وأسألكم بعد، إذا دار الأمر بين التأسيس وبين التأكيد اللفظ على ماذا يؤمن بعد؟ على التأسيس، وحمده على التأسيس ينتهي إلى القول بأن الحديث مختص بالشبهة الموضوعية. هذا كله بين بالمطلب السابق، لكن وين النقطة اللي شابه الغموض بسبب انتهاء الواقع؟ كيف أن القول بالشبهة الموضوعية ينتهي إلى التأسيسية في لفظة بعينه، وكيف أن القول بالشبهة الحكمية ينتهي إلى ماذا؟ إلى التأكيدية في لفظة بعينه؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بيان. فأقول وإن كان الظرف غير مناسب للقول، فأقول مرة الشبهة حكمية حتى نشوف هاي لفظة تعاني محمول على التأسيس أو محمول على التوحيد. مرة الشبهة حكمية ومرة الشبهة ماذا؟ موقفية. أنا عندي شبهة حكمية، هل أن التدخين حرام أو أن التدخين حلال؟ لما يأتيني علم بتلك الشبهة الحكمية، بعد هذا العلم هي القضية كانت ما أدري هذا التدخين حلال أو حرام، من يصير عندي علم بعد أعرف هو لو حلال لو ماذا لو حرام، صار عندي علم تفصيلي لو ما صار عندي علم تفصيلي، صار عندي علم تفصيلي، كان أمر التدخين دائرا بين الحلية وبين الحرمة، بعد العلم صار ماذا أمره نصا إما في الحرمة وإما وين وإما في الحلية، فالعلم الحاصل بعد الشبهة الحكمية يكون علما ماذا؟ علما تفصيليا. واضح إن شاء الله؟ وإذا كان العلم الحاصل بعد الشبهة الحكمية علما تفصيليا، بعد لفظة بعيني يكون ماذا؟ كانت شبهة توكيدية من شبهة حكمية من خلال العلم، ارتفعت تلك الشبهة الحكمية وحل محلها العلم التفصيلي، فلفظت بعينه سوف تكون ماذا؟ زايد خير. وزايد خير عبارة أخرى عن أن لفظت بعينه ماذا؟ وأما في الشبهات الموضوعية شبهة موضوعية وأعلن فيها مثلا على سبيل المثال كتاب المصنف يضرب مثل بالعجبان فيقول عندك علم بحرمة العجبان، ثم يتبع حالا عندك شبهة بحرمة العجبان، ثم تتبع هذه الشبهة الحكمية فتعلم بحلية العجبان، هاي رسول هاي الحكاية في الجملة، يعني يصير عندك علما إجماليا، ثم تأتي لفظة بعينه. قبل لفظة بعيني أنا العلم اللي كان عندي يا علم إجمالي، لفظة بعيني سوف تقلب العلم الإجمالي إلى علم ماذا؟ تفصيل. فلفظة بعينه أكدت لو أسست شيئا جديدا، شنو اللي أسست؟ كان العلم إجماليا، لما قال بعينه يعلن بأن المراد بالعلم هو العلم الإجمالي، وإنما المراد ماذا؟ العلم التفصيلي. واضح إن شاء الله؟ فنحن والشبهات الموضوعية ننتهي إلى القول بأن لفظ بعينه تأسيس، ونحن والشبهات الحكمية ننتهي إلى القول بأن لفظ بعينه ماذا؟ توكيد. وإذا دار الأمر بين التوكيدية والتأسيسية، اللفظ على ماذا يحمس؟ على التأسيس. والقول بالتأسيسية ينتهي بنا إلى أن المراد بالحديث ماذا؟ رفع الشبهات الموضوعية والحكمية معا، أم خصوص الشبهات الموضوعية؟ خصوص الشبهات الموضوعية. إذن فالحديث هنا
صاحب الاعتراف بسبب هذين الدليلين يقول: فالحديث هنا مختص بإثبات البراءة، نعم، لكن وين؟ في الشبهات الموضوعية فقط. سيدنا ما هو ردك؟ سكت عن الرد ولم يذكر الرد، واضح ان شاء الله. هذا ما يتعلق في الحديث الاخير، اضبط عباره حتى تتحول للدليل الثالث اللي هو الاستصحاب.
ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقليل الاستدلال إنها تجعل الحلية مع اقتران وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحلية غاية وهي تميز الحرام.
أنا أسألكم، إيش قال السيد الشريف؟ أن هذا الحديث يجعل الحلية، العبارة اللي بعدها شيخ حيدر،
وتقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع اقتران وجود حرام وحلال واقع.
هذا تجعل الحلية يا حلية أخوان، تجعل الحلية الظاهرية بعد اقتران، بعد القول بأن هناك حلية واقعية وأن هناك حرمة واقعية. أسأل منين عرفنا غرض شيخ حيدر بأن الحلية ظاهرية؟ قولي واقعية. بعد ريت حتى هو انتم تدورون حول الجواب الصحيح ولم تجيبوا الجواب
الصحيح.
مقابلة الحلية بالحلية الواقعية، مو جواب اصول هذا، حتى تعرف الحم مو جواب اصول، جواب يبتني على مطالب سابقة احنا بيناها.
اصل عمل
حم مو جواب. شوف اخوان، اذا تذكرون اول المبحث، اول مباحث الكتاب، قلنا بان هناك حكم واقعي وان حكم ظاهر، هناك حكم ظاهر، مو شنو الفرق بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي؟ هو التفريق بينها يقود الى ان نقول بان هذه ظاهرية وهذه واقعية. ترى هذا الى علاقة مفارق سوف تأتي. عندما اقول بالتعارض بين ادلة الاحتياط وادلة البراءة راح احتاج الى هاي الظاهرية والواقعية، لهذا انا توقفت عندها قليلا. الحكم الظاهري هذا المفروض يكون واضح بعدين. الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك في حكم واقع. شلون أرفع حكم ظاهري؟ نقول انظر إلى موضوع هذا الحكم، فإن كان الشك في حكم واقعي سابق قد أخذ فيه فهو حكم ظاهري. وهنا أنا أشك في الحكم الواقعي لهذا السائل، هل هو حلال أم هو ماذا؟ حرام. المولى الجدي قال لي: الموضوع هذا ما دام قد أخذ فيه الشك في حكم واقعي سابق فهو حكم ماذا؟ ظاهري.
وتقريب الاستدلال انها تجعل الحليه مع اقتران وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحليه غايه وهي
وين الغايه في الحديث الشريف؟ حتى احسنتم،
وهي تمييز الحرام. فهذه الحليه ظاهريه،
تمييز الحرام مكان تمييز الحرام، معرفه احسنتم، والله التعبير بمعرفه الله، غايته هي معرفه الحرام.
فهذه الحليه ظاهريه اذا، وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحرم والاحتيال،
وهي عبارة أخرى تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحرم والاحتيال، وهي عبارة أخرى عن المراء الشرعية.
ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية
واحنا نريد نثبت البراءة بمن شبهات العام من الحكمية والموضوعية.
وذلك لقرينتين: الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد
محللة. من عرف الشاب كل شيء فيه الهاتي فيه هذا علم على شيء، يعني الشيء الواحد ماذا فيه أفراد محللة وفيه ماذا أفراد ماذا محرمة. ترى هذا أمثلة كثيرة، مثاله مثلا الحيوانات المحللة للآكل لو حرم أكلها بالجلل مثلا، بعد هذا الحيوان الواحد صارت فيه ماذا أفراد محللة وأفراد ماذا محرمة.
وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك، وهذا أنما يصدق في شبهة الموضوع.
يا هو هذا الذي يصدق الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك، إنما ينتج مع الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية.
لا في مثل الشك في حرمة شرب الكتل مثلا،
لا في مثل الشك، لا في مثل مكان الشك في حرمة الكتل، لا في مثل الشبهة
حكمية. وامثاله من الشبهات الحكمية
هذا، سمعت الشيخ محمد الفتن ما هو سؤال وجيب؟ لا وجيب هو تكمل.
وامثاله من الشبهات الحكمية فإن الشك فيها لا ينشأ من تنوع أغراض الطبيعة بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم. الثاني أن مفاد الحديث إذا حمل
الدليل الثاني على أن الشبهة هنا شبهة موضوعية،
أن مفاد الحديث إذا حمل على شبهة حكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، لأن العلم بالحرام فيها مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة.
لأن العلم أريد واحد هذه العبارة هنا تكتب العبارة
مرة أخرى،
لأن
العلم بالحرام فيها مساواة
أول مرة فيها لأن العلم بالحرام فيها أي في الشبهة الحكمية مساوق أي مساوي علما
مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة،
لأن العلم بالحرام في الشبهة الحكمية يساوي عادة غالبا يساوي العلم بالحرام تفصيلا مكان بعينه، فلا نحتاج الى كلمة بعينه، وتكون كلمة بعينه حينئذ توكيدا.
وما اذا حمل على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة لأجل حصر الغاية بالحلية بالعلم التفصيلي بين العلم الإجمالي.
لو لا كلمة بعينه لكنا نقول بأن العلم إجمالي، بفضل كلمة بعينه صار المراد بالعلم العلم التفصيلي، فحينئذ على القول بالشبهات الموضوعية تكون لكلمة بعينه فائدة اللي هي ماذا حمل العلم على العلم التفصيلي للعلم الإجمالي.
كان من كلمة المذكورة فائدة ملحوظة لأجل حصر الغاية في الحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية.
الذي شنو؟
الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية.
في الشبهات الموضوعية غالبا ما نعلم بالعلم الإجمالي. مثال: أنا أعلم في الجملة أن هناك أجبانا محرم، أعلم في الجملة أن هناك نوعيات معينة مثلا من المأكولات محرمة، علمي في الشبهات الموضوعية علم إجمالي ماذا؟ علم إجمالي، فأحتاج إلى ماذا؟ إلى العلم التفصيلي الذي تكفل بصيرورة العلم الإجمالي علم تفصيلي ماذا؟ لفظ بعينه.
من الذي لا يعلم عادة؟
من منا لا يعلم بأن هناك حرمة إجمالية في الأجبان مثلا؟
وجود جن حرام ووجود لحم حرام ووجود شراب النجس، وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين
نعلم بوجود أجبان نجسة، لكن هذا الجبن الذي أمامي هل هو أجبار نعلم هذا علم إجمالي، لكن هذا الجبن الموجود أمامي هل هو حلال أم حرام؟ بعد هذا يكون يصير علم ماذا؟ تفصيل.
وإنما شك إن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هل هو من الحرام النجس أو لا؟ وعليك يكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا، لأن
وعليك يكون الحمل حمل الحديث هنا على الشبهة